الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم 30 من درسنا الأسبوعي دفع إيهام الاضطراب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال سورة النحل وهي مكية، قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، كقول الله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ به، كما أن الدال على الخير له كأجر فاعله، كذلك الدال على الشر له كوزر فاعله، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا يزول الإشكال أيضا في قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به، لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل. وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لأنه وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها ورتب عليه رجاء الفلاح، وأنها من عمل الشيطان وأمر باجتنابها ورتب عليها رجاء الفلاح. ويفهم منه أن من لم يجتنبها لم يفلح، وهو كذلك. وقد بين الله بقيت بين صلى الله عليه وسلم أن كل ما خامر العقل فهو خمر، وأن كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. والجواب ظاهر، وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: تتخذون منه سكرا. الآية ونسخها له هو التحقيق، خلافا لما يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس ناسخا لإباحتها الأولى، لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية، وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصلية، وتسمى استصحاب العدم الأصلي. والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها ناسخا، ولو كان رفعها ناسخا لكان كل تكليف الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به. وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في مراقي السعود بقوله: وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية، كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس ناسخا لإباحتها لأنها إباحة عقلية وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها ناسخا بقوله: أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. وإنما قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لإباحتها، لأن قوله تتخذون منه سكرا يدل على إباحة الخمر شرعا، فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن، رفع حكم شرعي فهو ناسخ بلا شك، ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كما هو ظاهر. ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها 4 آيات من كتاب الله: الأولى هذه الآية الدالة على إباحتها، الثانية الآية التي ذكر فيها بعض معايبها وأن فيها منافع وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها، وهي قوله: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فشربها بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة، وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من المنافع. الثالثة الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الرابع الآية التي حرمتها تحريما باتا مطلقا، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله فهل أنتم منتهون، والعلم عند الله. وأما على قول من زعم أن السكر الطعم كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة أو أنه الخلف، لا إشكال في الآية. قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه، ونظيره الاستثناء في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم، كقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. والجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين: الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان، وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على عمومها، وهي قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وقوله هو معكم أينما كنتم، وقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقوله وما تكون في شأن. والجواب أن لله معية خاصة ومعية عامة، فالمعية الخاصة بالنصر والتوفيق والإعانة، وهذه لخصوص المتقين المحسنين، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وقوله إنني معكم أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا. ومعية عامة بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى، وسيأتي له زيادة إيضاح في سورة الحديد إن شاء الله، وهي عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات المتقدمة. وفهم هذا الموضوع من الأمور المهمة، لأن مسألة المعية اكتسم الناس فيها، فطائفة أخذت منها أن الله متحد ومختلط بالموجودات، وهذا قول كفر وزندقة، وطائفة أنكرتها ولم تثبتها، وهم المبتدعة المعتزلة من إليهم معطلة الصفات، وطائفة أثبتتها على المعنى الذي يليق بالله، فهو معنى حقيقة، لكن ليس معنى الحقيقة أنه متحد ومختلط، بل معنى وهو على عرشه كما يليق بجلاله، لأن الله جمع بين العلو والمعية في آية واحدة، وكلام الله لا يتناقض، فلو كانت المعية تناقض العلو لكان الكلام متناقضا. ويذكرون لذلك مثلا في آيات الله المشاهدة، وهو القمر، فإنه يكون في السماء وكل يراه معه، أنت تمشي هنا تراه معك، وذاك يمشي هناك يراه معه، ولله المثل الأعلى. ثم إن المعية العامة كثير من الناس يفسرونها بالعلم، وهذا تفسير ببعض معانيها، وإلا فهي عمن العلم، معنا بعلمه وبصره وقهره وسلطانه وغير ذلك من خصائص ربوبيته. ولكن لما نفاها المبتدعة أو اعتقدوا فيها الاتحاد والاختلاط بيّن العلماء أنها معية على حقيقتها وظاهرها، لكن معناها أنه معنا بعلمه، معنا ببصره، لا تخفى عليه خافية من شأننا. ثم أيضا المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، منها مقيدة بوصف، إن الله مع المحسنين، مع المتقين، مع الصادقين، مع المؤمنين، ومنها مقيدة بشخص، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. وهذه تقتضي مزيدا على العلم والإحاطة والبصر والقهر والسلطان وغير ذلك، العناية بهذا المخلوق والعون له والحفظ له والتسديد له، كمعنى الرب. الرب بالمعنى العام يدل على القهر والسلطان، ولكن بالمعنى الخاص يدل على الحفظ والكلاءة والإنعام والإحسان. ولهذا كان أغلب دعاء المؤمنين ربنا، بل أغلب دعاء الأنبياء والمرسلين أنهم يدعون الله عز وجل بلفظ ربي، يا ربنا اغفر لنا، ربنا ارحمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا، لأن هذا اللفظ فيه مزيد عناية بالمخلوق المربوب. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.